الوجه الثاني
صفحة 82 أسئلة. السؤال الأول: ماذا يقصد بالفهرس وما فائدته؟ السؤال الثاني: اذكر خمسا من أوجه الاختلاف بين الفهرس البطاقي والفهرس الإلكتروني. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف: يتيح الفهرس البطاقي خيارات متعددة للبحث أكثر من الفهرس الإلكتروني. ب: تعد تكلفة الفهرس البطاقي أقل من تكلفة الفهرس الإلكتروني. ج: يرتبط وقت استخدام الفهرس البطاقي بدوام المكتبة. مراجع: نفس المراجع المذكورة في الدرس السابق. صفحة 83 الدرس الخامس: أهم المداخل لاسترجاع مصادر المعلومات. مداخل البحث في الفهارس: عند الحاجة إلى البحث في الفهرس عن مصدر من مصادر المعلومات فإن ذلك يتم من خلال ما يعرف بالمدخل. ولكن سؤال: ما المدخل؟ يقصد بالمدخل هنا كلمة أو مجموعة كلمات رتبت السجلات أو البطاقات في الفهرس وفقا لها لكي نصل من خلالها إلى مصدر المعلومات المطلوبة. وتتعدد مداخل البحث في الفهرس، فمثلا كتاب بعنوان من نفحات الحرم تأليف علي الطنطاوي له عدة مداخل، أهمها: مدخل باسم المؤلف الطنطاوي علي من نفحات الحرم، هذا فهرس المؤلف. مدخل بعنوان المصدر من نفحات الحرم الطنطاوي علي من نفحات الحرم، فهرس العنوان. مدخل بموضوع المصدر الأماكن المقدسة الطنطاوي علي من نفحات الحرم، فهرس الموضوع. صفحة 84 هذه الأنواع الثلاثة من المداخل توجد في ثلاثة أنواع من الفهارس، هي فهرس المؤلف وفهرس العنوان وفهرس الموضوع. وسبب تنوع هذه الفهارس هو تلبية احتمالات البحث المختلفة للمستفيدين، فمنهم من يعرف اسم المؤلف، ومنهم من يعرف عنوان المصدر، ومنهم من يريد أن يبحث بالموضوع. لهذا أنشئت عدة أنواع من الفهارس، أهمها: أولا فهرس المؤلف Author Catalog، وهو قائمة مرتبة هجائيا بأسماء المؤلفين ومن في حكمهم كالمترجمين والمحررين، ويحتوي أيضا على أسماء المؤلفين الاعتباريين كالهيئات والمنظمات والدول والوزارات والإدارات. ويستخدم هذا الفهرس للوصول إلى مصدر المعلومات عن طريق البحث باسم المؤلف باعتباره مدخلا للبحث، ويمكن استخدامه لمعرفة مجموعة مقتنيات المكتبة لمؤلف معين. لذا فإن هذا الفهرس يجيب على السؤال التالي: ماذا يوجد في المكتبة من مصادر لمؤلف معين؟ ثانيا فهرس العنوان تايتل كاتالوج، وهو قائمة مرتبة هجائيا بعناوين المصادر، ويستخدم للوصول إلى مصدر المعلومات عن طريق البحث بعنوان المصدر من حيث كونه مدخلا للبحث. ويستخدم هذا الفهرس عندما يراد البحث عن مصدر معين عنوانه معروف. لهذا فإنه يجيب على السؤال التالي: هل يوجد في المكتبة مصدر بعنوان معين؟ ثالثا فهرس الموضوع Subject Catalog، وهو قائمة مرتبة هجائيا بموضوعات مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، ويستخدم للوصول إلى مصدر المعلومات عن طريق البحث بموضوع المصدر باعتباره مدخلا للبحث. كما يمكن استخدامه للتعرف على ما تحتويه المكتبة في موضوع معين. لهذا فإن هذا الفهرس يجيب على السؤال التالي: هل يوجد في المكتبة مصادر معلومات في موضوع معين؟ صفحة 85 البحث في الفهرس البطاقي. يعتمد البحث في الفهرس البطاقي على الترتيب الهجائي للبطاقات وفقا لأحد المداخل الثلاثة: المؤلف، العنوان، الموضوع، حيث يبحث المستخدم هجائيا حتى يصل إلى بطاقة مصدر المعلومات المطلوب والتي تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر ومكان وجوده في المكتبة. ولكي يتم البحث في الفهرس البطاقي بسرعة ودون أي عوائق، فإنه لا بد من تحقق مطلبين: الأول المعرفة الدقيقة بالترتيب المتوالي للحروف الهجائية، والثاني معرفة القواعد المتبعة في ترتيب الفهرس البطاقي إثرائي. القواعد المتبعة في ترتيب الفهرس البطاقي تتبع المكتبات بعض القواعد المتفق عليها لترتيب الفهرس، وأهمية هذه القواعد تكمن في توحيد طريقة الترتيب فلا تختلف من مكتبة إلى أخرى. وأهم هذه القواعد ما يلي: 1- لا تحسب الألقاب في الترتيب الهجائي للأسماء مثل الدكتور والمهندس واللواء والأستاذ إلى آخره. 2- لا تحسب أداة التعريف أل في الترتيب الهجائي إذا وردت في بداية المدخل، كما في مدخل العنوان التالي: المكتبات العامة في المملكة، يتم البحث عن مكتبات العامة في المملكة. 3- لا تحسب كلمة ابن أو بن في الترتيب الهجائي إذا كانت في وسط المدخل، كما في المثال التالي: أحمد عبد الله وأحمد بن محمد، فيتم ترتيب الأول قبل الثاني. 4- تحسب كلمة أبو إذا كانت جزءا من اسم مركب مثل أبو بكر وأبو الحسن وأبو العلاء. 5- تحسب واو العطف وحرف الجر ضمن الترتيب الهجائي. 6- تعد الهمزة على الياء في الترتيب الهجائي حرف ياء مثل وائل وفائز. 7- تعد الهمزة المفردة على السطر على أنها ألف وتسبق الألف في الترتيب مثل قراءة تسبق قرآن. صفحة 86. أسئلة: السؤال الأول، ما المقصود بالمدخل في الفهرس؟ السؤال الثاني، ما مداخل الفهرس التي يمكن أن تستخدم للبحث عن مصدر المعلومات؟ السؤال الثالث، لماذا يوجد 3 أنواع من الفهارس ولا يكتفى بواحد؟ السؤال الرابع، عرف فهرس المؤلف وبين متى يستخدم. السؤال السادس، عرف فهرس الموضوع وبين متى يستخدم. السؤال السابع، ما أسلوب البحث في الفهرس البطاقي؟ السؤال الثامن، ما متطلبات البحث في الفهرس البطاقي؟ المراجع سبق ذكرها في الدروس السابقة. صفحة 87. الدرس السادس، تطبيقات على الفهرس البطاقي. التطبيق الأول، رتب الأسماء التالية ترتيبا هجائيا على طريقة الفهرس. الأسماء قبل الترتيب: الصالح، الدكتور محمد، أبو الحسن، ياسر، إبراهيم، عبد الرحمن، الفالح. اذكر الأسماء طبعا بعد الترتيب. التطبيق الثاني، تناول أحد الكتب الموجودة في المكتبة أو مركز مصادر التعلم في المدرسة ووضح في الجدول التالي المداخل الأساسية الخاصة بهذا الكتاب التي يمكن أن تستخدم للبحث عنه في الفهرس، واستخدم أحد هذه المداخل للوصول إلى بطاقة الكتاب في الفهرس وتأكد من صحة بياناتك. الجدول عبارة عن عمودين، العمود الأيمن فيه المدخل والعمود الثاني فيه نوعه. صفحة 88. التطبيق الثالث، استخدم الفهرس لمعرفة الكتب الموجودة في المكتبة أو مركز مصادر التعلم لأي من المؤلفين التالية أسماؤهم وما عددها مع ذكر أحد العناوين. إذن هذا الجدول يتألف من 3 أعمدة: العمود الأول فيه المؤلف، والثاني عدد المصادر الموجودة، والثالث عنوان أحد المصادر. المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز، البخاري، ابن حجر، حمد الجاسر الطبري. التطبيق الرابع، استخدم فهرس العنوان للبحث عن عناوين المصادر التالية وبين اسم مؤلف كل منهم ورقم الطلب. إذن الجدول هنا يتكون من 3 أعمدة: العمود الأول فيه العنوان، العمود الثاني فيه اسم المؤلف، والثالث رقم الطلب. العنوان: رياض الصالحين، العقد الفريد، لطائف المعارف، أدب الدنيا والدين، شرح ابن عقيل. المطلوب ذكر اسم المؤلف ورقم الطلب. صفحة 89. التطبيق الخامس، استخدم الفهرس لمعرفة الكتب الموجودة في المكتبة أو مركز مصادر التعلم في الموضوعات التالية وما عددها. الجدول هنا من عمودين، العمود الأول فيه الموضوع والثاني عدد الكتب الموجودة. الموضوع: علم النفس، تاريخ السعودية، الحج، الكيمياء، المكتبات، التعليم. المطلوب ذكر عدد الكتب الموجودة في كل موضوع. صفحة 90. الدرس السابع، البحث في الفهرس الإلكتروني. يحتوي الفهرس الإلكتروني على بيانات وصفية كثيرة عن كل مصدر من مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، وهذه البيانات مماثلة تقريبا لتلك الموجودة في الفهرس البطاقي، إلا أن الفهرس الإلكتروني لا يحتاج إلى أن ترتب محتوياته هجائيا كما هو الحال في الفهرس البطاقي، لأن البحث فيه يتم إلكترونيا دون أن يبذل المستخدم جهدا كبيرا في البحث. إثرائي، يوجد العديد من البرامج المعدة لتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات، ويتضمن كل برنامج فهرسا إلكترونيا خاصة، لذا فإن الفهارس الإلكترونية تختلف فيما بينها حسب نوع البرنامج وطريقة تصميمه، إلا أن كل الفهارس تتشابه من الناحية المنطقية في أسلوب العمل، وهي استرجاع المعلومات عن المصادر الموجودة في المكتبة إلكترونيا. وسيستخدم في هذا الدرس مثال مناسب هو فهرس برنامج اليسير الذي أعدته وزارة التربية والتعليم ليستخدم في المكتبات المدرسية بين قوسين ومراكز مصادر التعلم وفي المكتبات العامة. يمكن البحث في فهرس برنامج اليسير بأربعة أساليب، هي: انظر الشاشة الرئيسة لاختيار أسلوب البحث في برنامج اليسير، أمام الآن في بداية صفحة 91، صفحة 91 الشاشة الرئيسة لاختيار أسلوب البحث في برنامج اليسير، أستطيع أن أقرأ فيه: حدد نوع البحث الذي تريد بالضغط على أحد الأزرار التالية: بحث بالموضوع، بحث عن الأوعية التي تحتوي على موضوع معين، بحث بيانات المسؤولة، بحث بأي جزء من اسم المؤلف أو المحقق أو المترجم أو المراجع، بحث بالعنوان، بحث بأي جزء من عنوان الوعاء، بحث مفتوح، بحث بأي معلومة عن الوعاء. أولا بحث بالموضوع، بحث عن الأوعية التي تحتوي على موضوع معين، ولا بد أن يكون مصطلح البحث موضوعا معتمدا في قائمة الموضوعات في البرنامج. اثنان بحث ببيانات المسؤولية، بحث بأي جزء من اسم المؤلف أو المحقق أو المترجم أو المراجع. ثلاثة بحث بالعنوان، بحث بأي جزء من عنوان مصدر المعلومات. أربعة بحث مفتوح بأي معلومة عن مصدر المعلومات، رقم التصنيف، أي جزء من العنوان، أي جزء من اسم المؤلف، أي جزء من اسم المحقق، أي جزء من اسم المترجم، أي جزء من اسم المراجع، أي جزء من اسم الناشر، أي جزء من الموضوع، الطبعة، سنة النشر، مكان النشر، أي جزء من اسم السلسلة، الرقم الدولي الموحد للكتب ريدمك. صفحة 92 أيضا هنا شكل آخر يمثل الشاشة الرئيسة لاختيار أسلوب البحث في برنامج اليسير، يقول: بحث في البيانات الببليوغرافية، أدخل الشروط التي تريد البحث بها بدقة ثم أنكر زر بحث، بحث وخروج، الرقم العام يساوي رقم التصنيف، العنوان، نوع الوسيط، المحقق، المراجع، الطبعة، السلسلة، الموضوع، إلى آخره من المعلومات مثل المؤلف والمترجم والناشر ومكان النشر وريدمك إلى آخره، رقم التصنيف. الآن صفحة 93 أمثلة على البحث. واحد البحث بالموضوع، يتم البحث بهذا الأسلوب عن مصادر معلومات في موضوع معين كما في المثال التالي: عند البحث عن مصادر في موضوع المكتبات المدرسية، نكتب في حقل البحث المكتبات المدرسية، نتيجة البحث، رقم التصنيف 027.8 عين ياء تاء، تقويم فعاليات المكتبة والنشاطات والوسائل التعليمية في، بعدين اسم المؤلف عباس يوسف غلوم، رقم تصنيف آخر 027.8 باميم ألف، إسهام إدارة المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية محمد عبد الله علي، وهكذا أرقام تصنيف كثيرة ولها مؤلفون وأسماء كتب. يستخلص الحاسب البيانات عن المصادر الموجودة في الفهرس في موضوع المكتبات المدرسية، ويمكن من خلال النقر على زر عرض التفصيلات الاطلاع على كامل البيانات عن كل مصدر. صفحة 94 2- البحث في بيانات المسؤولية. يتم البحث بهذا الأسلوب عن مصدر المعلومات بالاسم كاملا أو أي جزء من اسم المؤلف أو المحقق أو المترجم أو المراجع، كما في المثال التالي: عند البحث عن المصادر الموجودة في المكتبة التي ألفها حمد الجاسر نكتب في حقل البحث الجاسر فاصلة حمد. نتيجة البحث: رقم التصنيف 903 جيم حاء ميم، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية للمنطقة الشرقية البحرين قديما الجاسر فاصلة حمد. رقم التصنيف 928 جيم حاء ألف أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع الجاسر حمد إلى آخره. يستخلص الحاسب البيانات عن المصادر الموجودة في الفهرس عن مصطلح البحث، ويمكن من خلال النقر على زر عرض التفصيلات الاطلاع على كامل البيانات عن كل مصدر. 3- البحث بالعنوان. يتم البحث بهذا الأسلوب عن مصدر المعلومات بعنوان المصدر أو أي جزء منه، كما في المثال التالي: عند البحث عن كتاب بعنوان صحيح البخاري نكتب في حقل البحث صحيح البخاري. نتيجة التصنيف: رقم التصنيف 213.41 باء ميم صاد صحيح البخاري عربي إنجليزي المؤلف البخاري أبو عبد الله محمد بن الحسن إسماعيل. رقم التصنيف 213.4 باء ميم صاد العنوان صحيح البخاري المؤلف البخاري أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. يستخلص الحاسب البيانات عن المصدر، ويمكن من خلال النقر على زر عرض التفصيلات الاطلاع على كامل البيانات عنه. 4- البحث المفتوح. يتم البحث بهذا الأسلوب عن مصدر المعلومات بأي جزء من أي معلومة عن مصدر المعلومات حسب الحقول الموجودة في شاشة البحث المفتوح، فنكتب مصطلح البحث في الحقل المخصص له كما في المثال التالي: عند البحث عن مجموعة المصادر في موضوع القرآن الكريم نكتب في حقل الموضوع قرآن. نتيجة البحث: عندك أرقام تصنيف طبعا كثيرة، مؤلفات عناوين كثيرة ومؤلفين كثر. الآن بدأ ب 212.9 قاف صاد فاء فتح البيان في مقاصد القرآن للغنوجي صديق خان بن حسن علي بن لطف الله الحسيني النجاري. الكتاب الثاني من رقم التصنيف 212.9 قاف صاد فاء فتح البيان في مقاصد القرآن الغنوجي إلى آخر نفس المؤلف. نأخذ كتاب آخر رقم 211.38 واو ميم فاء قرآن كريم المؤلف يعني نشرته وزارة المعارف إلى آخره. يستخلص الحاسب البيانات عن المصادر التي كتبت عن القرآن الكريم، ويمكن من خلال النقر على زر عرض التفصيلات الاطلاع على كامل البيانات عن كل مصدر. صفحة 97 تطبيقات على الفهرس الإلكتروني. التطبيق الأول: ابحث بالموضوع عن أحد المصادر في الموضوعات التالية وبين اسم المؤلف وعنوان المصدر. الآن الموضوع: القرآن شرطة تفسير، الإسلام شرطة تاريخ، الجغرافيا الطبيعية التعليم. كما قلنا المطلوب بيان اسم المؤلف وعنوان المصدر. التطبيق الثاني: ابحث بالعنوان عن عناوين المصادر التالية وبين اسم مؤلف كل منهم ورقم الطلب. المطلوب هنا اسم المؤلف ورقم الطلب. العنوان: البداية والنهاية، تفسير الجلالين، لطائف المعارف، أدب الدنيا والدين، شرح ابن عقيل. صفحة 98. التطبيق الثالث: ابحث بالمؤلف عن مصادر المعلومات للمؤلفين التالية أسماؤهم، وبين كم عدد مصادر المعلومات التي يستخلصها الفهرس لكل منهم مع كتابة عنوان أحد مؤلفاته. اسم المؤلف: الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد العزيز بن باز، العلامة حمد الجاسر، الشيخ صالح الفوزان، ابن حجر العسقلاني، ابن قدامة. المطلوب ذكر العدد وعنوان أحد المؤلفات. التطبيق الرابع: استخدم أسلوب البحث المفتوح لتنفيذ عمليات البحث التالية: 1- كم عدد السجلات التي يحتويها الفهرس وتتضمن عناوينها كلمة مكتبة ويكون اسم محمد جزءا من اسم المؤلف؟ أدخل الكلمات التالية في الحقول المخصصة لها: أدخل في حقل العنوان كلمة مكتبة، أدخل في حقل المؤلف كلمة محمد. عدد السجلات المستخلصة هي: فراغ صفحة 99-2. كم عدد السجلات التي يحتويها الفهرس وتحتوي موضوعاتها على الكلمات التالية؟ نفذ عملية البحث لكل كلمة على حدة واستخدم حقل الموضوع: إسلام، مكتبة، مدرسة، السعودية، رمضان، تاريخ، بترول. صفحة 101. الوحدة الرابعة: تقنية المعلومات. الدرس الثامن: تقنية المعلومات. تعريف تقنية المعلومات: أهمية تقنية المعلومات، أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات. الدرس التاسع: برامج الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات. مزايا استخدام الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات. تطبيقات الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات. نماذج من برامج الحاسب الآلي لإدارة المكتبات ومراكز المعلومات. الدرس العاشر: شبكات المعلومات. مفهوم شبكة المعلومات. أنواع شبكات المعلومات. أهم مجالات استخدام شبكات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات. الدرس الحادي عشر: الإنترنت مصدرا للمعلومات. تعريف الإنترنت: أهم أساليب البحث في الإنترنت. خدمات الإنترنت المعلوماتية. الدرس الثاني عشر: تطبيقات على الإنترنت بوصفها مصدرا للمعلومات. الدرس الثالث عشر: المكتبات الإلكترونية. صفحة 102. الدرس الثامن: تقنية المعلومات. Information Technology تختصر IT. تعريف تقنية المعلومات: هي كافة أنواع الأجهزة والبرامج المستخدمة في تسجيل وتنظيم وتجهيز وتخزين واسترجاع وبث المعلومات. أهمية تقنية المعلومات: نظرا للتزايد في حجم المعلومات أصبح الإنسان غير قادر على الإلمام بما يجد منها، وبالتالي فإن الوسائل التقليدية لا تستطيع التحكم في تدفقها، ولذا كان لابد من وسيلة تساعد في السيطرة على ثورة المعلومات والاستفادة منها، وذلك عن طريق تقنية المعلومات والاتصال، حيث أصبحت التقنية ركنا أساسا لخدمات المعلومات، ونجاحها يعتمد على تقنيات حديثة تعمل على تخزين تلك المعلومات بكميات كبيرة ومعالجتها بكفاية عالية واسترجاعها وتوصيلها للمستفيدين بدقة وسرعة. ولذلك تكمن أهمية تقنية المعلومات في أنها ساعدت على: واحد، زيادة إنتاج المعلومات وتدفقها. فمثلا إدخال التقنية في المكتبات ساعدت على زيادة الإنتاج الفكري وتنظيمه وتقديمه للباحثين بالشكل المناسب لتحقيق خدمات معلوماتية دقيقة وسريعة. 2. إنشاء شبكات وبرامج المعلومات بكفاية وأقل تكلفة، مثل ظهور الشبكة العالمية المعروفة بالإنترنت التي تعد الطريق السريع للمعلومات. 3. إنجاز عمليات كثيرة في وقت قصير وبتكاليف أقل، مثل استخدام تقنية الحاسب في الأعمال المكتبية للتقليل من حدة الروتين المكتبي. صفحة 103-4. الاتصال بالعالم الخارجي وتجاوز حدود المكان عن طريق الاتصال بقواعد المعلومات العالمية للحصول على معلومات حديثة وسريعة بواسطة الأقمار الاصطناعية مثلا. 5. كسر حواجز الأمية المعلوماتية على نطاق واسع، مما أدى إلى سهولة تداول المعلومات واستخدام الحاسب في الحياة اليومية. أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات: توفر المكتبات ومراكز المعلومات العديد من التقنيات التي تساعدها على أداء وظائفها وتقديم خدماتها للمستفيدين بشكل أفضل، والتي من أهمها ما يلي: الحاسب الآلي، الفيديو، المسجل الصوتي، المصغرات الفيلمية. 1. الحاسب الآلي يعد أحدث وأهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات، ومن خلاله يمكن تشغيل خدمة الإنترنت والأقراص المدمجة التي تحوي قواعد معلومات مختلفة، كذلك التي تحوي الأفلام الوثائقية التعليمية وغيرها. 2. الفيديو ويستخدم لتسجيل وعرض الأفلام التعليمية والوثائقية والمحاضرات والندوات العلمية المصورة. 3. المسجل الصوتي ويستخدم لتسجيل المحاضرات العلمية والخطب الوعظية ويستفاد منه بشكل أساسي في مكتبات المكفوفين. 4. قارئ المصغرات الفيلمية، ويستخدم لقراءة الشرائح والأفلام المصغرة. صفحة 104. لماذا تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنيات في أعمالها؟ 1. لمواجهة الطلب المتزايد على المعلومات. تعيش المجتمعات المعاصرة ثورة معلوماتية هائلة تتزايد بشكل سريع ومتقارب، مما يستلزم استخدام تلك التقنيات لمحاولة السيطرة وتلبية الطلب المتزايد عليها. 2. للارتقاء بمستوى الخدمات القائمة. من وظائف المكتبات ومراكز المعلومات تلبية حاجات المستفيدين المعلوماتية في أسرع وقت، مما يتطلب استخدام تقنيات حديثة ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة وتؤدي إلى تحسينها، كما في الفهارس البطاقية التي تطورت إلى الفهارس الإلكترونية. 3. تقديم خدمات جديدة. باستخدام التقنية في المكتبات ومراكز المعلومات أصبح بالإمكان تقديم خدمات جديدة، مثل خدمة البث الانتقائي للمعلومات. أسئلة: السؤال الأول، ماذا يقصد بتقنية المعلومات؟ السؤال الثاني، وضح أهمية تقنية المعلومات. السؤال الثالث، اذكر أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات. 4. اشرح لماذا تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنية في كثير من أعمالها. صفحة 105. مراجع: 1. البزاري إبراهيم دسوقي، النظم المحسبة في مناشط المكتبات ومراكز المعلومات، الإسكندرية، دار الثقافة العلمية، 2000 ميم. 2. بوم عرافي بهجة مكي، تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الحديثة، عمان، دار الفرقان، 1998 ميم. 3. رولي جيفري، ترجمة عبد الرحمن العكرش، أسس تقنية المعلومات، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1414 هجرية. 4. سالم محمد، التقنية المعلوماتية المستخدمة في المكتبات، عالم الكتب، مج، 14 عين 5. 5. عبد الهادي محمد فتحي، المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديد، القاهرة، الدار العربية للكتاب، 2000 ميم. 6. قاري عبد الغفور، معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1414 هجرية. 7. الهادي محمد، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، القاهرة، دار الشروق، 1409 ه.
بقية المادة في الشريط التالي.